السلام عليكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال البحث في المفوضة، وكما قلت بالأمس المؤلف رحمه الله أطال فيها، يقول: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، يعني وإن طلق المفوضة قبل الدخول فلها المتعة. وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة، إن المتعة في هذه الحال واجبة، واستدل الجمهور هؤلاء بقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالآية نصت على أنه إذا خلي النكاح عن الفرض والمس فإن الواجب حينئذ المتعة، فإن الواجب المتعة. والقول الثاني للمالكية، وهم يرون أن المتعة مشروعة إلا أنها على سبيل الاستحباب للوجوب، يعني أنها تستحب ولا تجب. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى في آخر الآية السالفة: حقا على المحسنين. والإحسان ليس بواجب، الإحسان درجة من درجات النذر للوجوب. القول الثالث أن لها نصف مهر المثل، أن لها نصف مهر المثل. استدلوا على هذا بأن هذه المفوضة لو دخل بها لوجب لها مهر المثل، فإذا طلقها قبل الدخول لها نصفه قياسا على الطلاق والمهر المسمى فيه، قياسا على المهر المسمى في الطلاق. والراجح القول الأول، الراجح القول الأول. والجواب على استدلال المالكية أن الإحسان لا يتنافى مع الوجوب، فقد يكون الشيء إحسانا وهو واجب، لا سيما والآية أمرت أمرا صريحا فمتعوهن، وقالت في آخرها أو وقال تعالى في آخرها حقا، والحق يطلق على الواجب. وأما القول الأخير فهو قياس مع الفارق، إذ كيف نقيس المفوضة على التي لها مهر مسمى؟ ثم هذا القياس والاستحسان قياس في مقابل النص الصريح وهي الآية. فالراجح إن شاء الله تعالى مذهب الجمهور. ثم لما قرر المؤلف وجوب المتعة انتقل إلى بيان المقدار، فقال رحمه الله تعالى: بقدر يسر زوجها وعسره. أفادنا بهذه العبارة أن المتعة مقدرة بحال الزوج لا بحال الزوجة، أن المتعة مقدرة بحال الزوج لا بحال الزوجة. واستدلوا على هذا رحمك الله، واستدلوا على هذا بصريح الآية: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني على الزوج. والقول الثاني أنها مقدرة بحال المرأة، واستدل أصحاب هذا القول بأن المهر مقدر بحال المرأة. ولهذا نحن نقول مهر المثل، يعني مهر مثل الزوجة ولا مهر مثل الزوج؟ مثل الزوجة. فإذا كان المهر مقدرا بالمرأة فكذلك المتعة، وهو قول ضعيف. والراجح إن شاء الله القول الأول لصراحة الآية باعتبار حال الزوج لا حال الزوجة. ومما يتفرع على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي مقدار المتعة. ذهب الحنابلة إلى أن مقدار المتعة يقدر بأعلاه وأدناه، فأعلاه خادم وأدناه سترة تصلح لصلاة المرأة فيها، هذا أعلاه وأدناه. والقول الثاني أن المتعة لا تتقدر، وإنما يرجع في تقديرها عند التنازع إلى الحاكم، لأنه واجب لم يقدر في الشرع، فرجعنا فيه إلى اجتهاد الحاكم. والراجح القول الثاني أنه لا يتقدر بقدر معين، وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم. وهذا كما قلت إذا وقع النزاع، بين الزوجة والزوج. يقول رحمه الله تعالى: ويستقر مهر المثل بالدخول. إذا دخل على المفوضة استقر مهر المثل. ومقصود الشيخ بقوله بالدخول يعني بكل مقررات المهر، وإنما ذكر الدخول لأنه أكثر مقررات المهر وقوعا، والدليل على ذلك القياس على المهر المسمى. ففي المهر المسمى يستقر هذا المهر بالدخول، فكذلك بالنسبة للمفوضة، وهذا لا إشكال فيه. يقول: وإن طلقها بعده فلا متعة. يعني وإن طلق المفوضة بعد الدخول فإنه لا متعة لها. استدل الحنابلة على أنه لا تعطى المرأة المطلقة بعد الدخول متعة بأن الله تعالى قسم النساء إلى قسمين لا ثالث لهما. قسم لها المتعة، وهي المذكورة في آية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. وقسم لها نصف المهر، وهي المذكورة في قوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إلى آخره، فنصف ما فرضتم. فلما قسم الله تعالى النساء إلى قسمين علمنا أن كل قسم يختص بحكمه، فيختص المتعة بالنساء اللاتي لا دخول فيها ولا مسيس ولا فرض، ويختص المهر أو نصفه بما في الآية، نصفه إذا طلق وقد سمى أو فرض، وكله إذا دخل أو باقي مقررات المهر. القول الثاني أن المتعة واجبة لكل مطلقة، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله، واستدل بقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فالآية عامة وفيها مؤكدات كثيرة، فيها الأمر وفيها قوله حقا، وفيها الإشارة إلى أن دفع المتعة مطلقا من جملة التقوى، والتقوى واجبة. قول الثالث أن المتعة مستحبة، ودليل هذا القول هو مر معنى مثل هذا لا لا، هذا يدل على الوجوب. لا، نحن نقول أنا ها اختلفوا على قولين، صح ولا لا؟ أنه لا متعة لها، الثاني أنها متعة واجبة، الثالث أنها مستحبة. بماذا سيستدلون؟ أحسن، بالجمع بين الأدلة. قالوا ماذا قلنا بالاستحباب حصل جمع بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. الراجح إن شاء الله اختيار شيخ الإسلام، وإن كانت المسألة فيها نوع إشكال، لكن الراجح إن شاء الله هو هذا، لأنه لا يوجد صارف واضح للآية، وكون الآية الأولى أثبتت المتعة في سورة فإنها لا تنفي المتعة عن السور الأخرى، فالأقرب إن شاء الله أنها واجبة. وإن كان عمل الناس الآن أن المطلقة بعد الدخول يعني قل من يعطيها متعة، وأنت كما ترى القول بالوجوب قوي وواضح، ونصر الشيخ القول بالوجوب بمعنى إضافي على الآية وهو جميل، فقال إن المهر الذي يعطى للمرأة بسبب الدخول لا يمنع المتعة، لأن المهر مقابل الوطء، وأما المتعة فهي في مقابل ما حصل للمرأة من كسر الخاطر وضيق النفس بسبب الطلاق، فهذا له سببه وهذا له سببه. وهذه إشارة جميلة في الحقيقة. مسألة: الخلاف المذكور هو في متعة المفوضة، لأن البحث ما زال في إيش؟ في المفوضة. وأما المطلقة بعد الدخول التي مهرها مسمى، فالخلاف فيها هو هذا الخلاف نفسه. إذن الخلاف في المفوضة والمسمى واحد، خلاف في المفوضة والمسمى واحد، لا فرق بينهما، استدلوا بذات الأدلة. انتهى الشيخ الآن من الكلام عن المفوضة، وانتقل إلى الكلام عن النكاح الفاسد وما يشبه النكاح الفاسد. اقرأ عليه.
وإن اتفق بالفاسد قبل الدخول
فلا مهر. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وإذا افترقا في الفاسد. قوله وإذا افترقا في الفاسد، استعمل المؤلف كلمة افترق ليشمل الطلاق والفسخ، استعملها ليشمل الطلاق والفسخ. والنكاح على ثلاثة أنواع: النوع الأول النكاح الصحيح وتقدم معنا، النوع الثاني النكاح الفاسد هو الذي نتحدث عنه، والنوع الثالث النكاح الباطل. تفرق العلماء بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل. فالنكاح الفاسد هو النكاح المختلف في صحته، سواء، وهذا ظاهر كلام الفقهاء، سواء كان الخلاف قوي أو ضعيف، ما دام مختلف فيه اختلاف معتبر فهو فاسد، ولو كان أحد القولين شديد الضعف عند الآخر. ومثالها أن يتزوج بلا شهود أو بلا مهر أو بلا ولي، فهذه من أمثلته. النوع الثاني النكاح الباطل، وهو النكاح المتفق على بطلانه، ومن أبرز أمثلته أن يتزوج من لا تحل له، كأن يتزوج أخته من الرضاع أو خالته وعياذا بالله أو عمته إلى آخره، فهذا نكاح باطل بإجماع المسلمين. الهدف أو الفائدة من التفريق بين النكاح الفاسد والباطل: الهدف أو الفائدة من التفريق رحمك الله هو أنه في النكاح الفاسد يجب على الزوج وجوبا أن يطلق أو يفسخ وجوبا، عند الجماهير. ولو كان الزوج أو الزوجة أو الولي يرون أن النكاح فاسد يجب عليه مع ذلك أن يطلق أو يفسخ، والدليل على ذلك أن هذا النكاح الفاسد ربما رأى الزوج أنه صحيح ورأت الزوجة أنه فاسد، فتذهب الزوجة بلا طلاق وترى أنها ليست زوجة للأول، والأول يبقى يرى أنه زوجها، ثم تتزوج بآخر ويكون للمرأة كم زوجان، يكون لها زوجان. فلأجل عدم وقوع هذا المحذور الكبير أوجب الجمهور أن يقوم الزوج بالطلاق أو الفسخ. القول الثاني للشافعي قال إذا ثبت أن النكاح فاسد فإنه لا يجب على الزوج لا أن يطلق ولا أن يفسخ، واستدل على هذا بأن هذا العقد الفاسد لم ينعقد أصلا حتى نوجب عليه أن يفسخه أو أن يطلق. والراجح مذهب الجمهور، وبناء على هذا الراجح نقول إذا لم يطلق الزوج ولم يفسخ وجب على الحاكم أن يقوم بالتفريق بينهما بالفسخ أو الطلاق حتى لا يدخل الاشتباه في وجود زوج آخر. هذا الفارق هو الفارق الأساسي بين النكاح الفاسد والنكاح الإيش الباطل. وهذا الفارق في الحقيقة يرجع إلى أثر العقد لا إلى حقيقة العقد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه في الواقع وحقيقة الأمر عند الفقيه الذي يرى أن العقد فاسد، العقد الفاسد والباطل إيش واحد، لأن كل منهما لم ينعقد شرعا عند هذا الفقيه، فهو في الحقيقة في حقيقة الأمر لا فرق بينهما، ولكن الفرق هو من جهة أثر العقد الفاسد وأثر العقد الباطل. وهذا أمر يجب أن يعرف، وهو أن الفرق إنما هو في الظاهر والأثار لا في الحقيقة، لا في الحقيقة. الآن عرفنا الفرق بين الفاسد والباطل، ننتقل الآن إلى الكلام عن الفاسد. يقول الشيخ وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر. إذا افترقا قبل دخول وخلوة فلا مهر، ولو كان المهر مسمى، ولو كان مسمى. والدليل على هذا أن الذي يوجب المهر هو العقد، وهنا لا عقد، وهنا لا عقد، لأن العقد شرعا لا حقيقة له في العقد الفاسد. إذن هذا الحكم الأول للعقد الفاسد أنه لا مهر، وعرفت الدليل. الثاني قبل الدخول والخلوة فلا مهر، ثم قال وبعد أحدهما يجب المسمى. قوله بعد أحدهما يرجع إلى الدخول أو الخلوة، نحن سنأخذ كل واحد على حدة. المسألة الأولى إذا فارقها بعد الدخول فالواجب عند الحنابلة المهر المسمى، فالواجب عند الحنابلة المهر المسمى. الدليل عند الحنابلة أنه في حديث عائشة أيما امرأة نكحت بلا ولي فنكاحها باطل 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 ولها المهر بما استحل من فرجها. هذا الحديث عمدة في مسائل النكاح الفاسد عليه اعتماد الفقهاء. في رواية لهذا الحديث عليه ما أصدقها، عليه ما أصدقها بما استحل من فرجها، وما أصدقها هو المسمى، وما أصدقها هو المسمى. هذا مذهب الحنابلة. القول الثاني أن عليه مهر المثل لا المسمى. استدل هؤلاء بذات الحديث فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلها المهر بما استحل من فرجها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سبب المهر هو استحلال الفرج للعقد، والواجب بالوطء هو مهر المثل للمسمى، والواجب بالوطء هو مهر المثل للمسمى. والنبي علق صلى الله عليه وسلم علق المهر على الوطء لا على العقد. وهذا القول اختاره ابن قدامة وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الصحيح إن شاء الله. إذ كيف نرتب على العقد الفاسد المسمى في ترتيب مهر المسمى على العقد الفاسد؟ تصحيح للعقد الفاسد، ونحن نرى أنه فاسد يعني لم ينعقد أصلا. ولهذا إن شاء الله الراجح هو هذا القول، وهو أنه مهر المثل. المسألة الثانية التي أشار إليها الماتن الخلوة، فالخلوة تقرر المهر المسمى عند الحنابلة، واستدلوا على هذا بالقياس على النكاح الصحيح. قالوا كما أن الخلوة تقرر المهر المسمى في النكاح الصحيح فكذلك في النكاح الفاسد، بجامع أن في كل منهما وطء ودخول. القول الثاني أن الخلوة لا توجب على الزوج شيئا، واستدلوا بأنه في حديث عائشة جعل النبي صلى الله عليه وسلم سبب المهر الوطء، وهنا لا وطء، وهنا لا يوجد وطء. بناء على هذا إذا تزوج رجل امرأة بلا ولي وخلى بها بلا وطء، جلس معها ليلة الزفاف خلوة كاملة بلا وطء ولم يمسها إلى الصبح، فإنه إذا جاء الصبح وأخبر أن العقد فاسد فإنهم يفترقان ولا يترتب على هذا إيش شيء. بينما عند الحنابلة ماذا يترتب؟ المسمى. وهذا فرق كبير جدا بين أن يترتب المسمى وبين أن لا يترتب شيء، فرق كبير ظاهر. والراجح إن شاء الله أنه لا يترتب شيء، لا يترتب شيء، لما تقدم من حديث عائشة وهو أصل في هذا البلد. يجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. بدأ الكلام عما يشبه النكاح الفاسد وليس بنكاح فاسد. فإذا وطئ الإنسان امرأة وطأ شبهة فإنه يجب عليه أن يدفع مهر مثلها كاملا، مهر مثلها كاملا. والدليل على هذا، قال والدليل على هذا من وجهين. الأول الإجماع، فإنه حكي الإجماع على هذه المسألة وهي وجود مهر المثل في وطئ الشبهة. الثاني عموم حديث عائشة، فإنها تقول فلها المهر بما استحل من فرجها، فجعلت المهر بسبب استحلال الفرج، وهذا استحل الفرج. قول الثاني أنه لا يجب شيء، فوق الشبهة لا يجب شيء. واستدل هؤلاء بأن الشارع إنما علق المهر ونحو المهر بوجود الزوج وشبهه، وهذا ليس بزوج، وهذا ليس بزوج. وهذا الثاني اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، والراجح إن شاء الله المذهب، والراجح المذهب. سبب ذلك أنه يظهر بوضوح وجلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب دفع مهر المثل بالوطء، وهذا ظاهر. ولهذا يقول بما استحل، يعني بسبب استحلاله الفرج، وهذا واضح ومع وجاهة وقوة ما ذكره الشيخ، لأنه لا يكفي في الخروج عن ظاهر هذا الحديث. هذا هو النوع الأول وهو وطء الشبهة. الثاني أو قال، وقبل أن ننتقل للثاني، وطء الشبهة يأخذ حكمه وطء آخر وهو الوطء في نكاح باطل. فالوطء في نكاح باطل حكمه حكم ماذا؟ وطء الشبهة. حكمه حكم وطء الشبهة. فإذا عرفت حكم وطء الشبهة عرفت حكم إيش؟ النكاح الباطل. وبالإمكان أن يضاف هذا لمسائل الفروق بين النكاح الفاسد والنكاح الإيش؟ الباطل. وعلى هذا يكون مقتضى اختيار شيخ الإسلام أنه إذا حصل نكاح باطل فإنه لا يجب شيء ولو مع الدخول والوطء. ولو مع الدخول والوطء. نعم. يقول أو زنا كرهان. إذا زنى بامرأة غصبا وكرها فلها مهر المثل. استدل الحنابلة بحديث عائشة السابق بما استحل من فرجها. قول الثاني أن لها المهر إن كانت بكرا وليس لها شيء إن كانت ثيبة. والقول الثالث أنه لا شيء لها. واستدل الذين قالوا أنه لا شيء لها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. فمهر البغي أبطله الشارع. أبطله الشارع. وهذا القول الثالث اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وهو فيما يظهر لي الآن يعني غاية في الضعف. السبب في ذلك أنه هذه المزني بها كرها هل هي بغي؟ كيف نعتبر الموطوءة بزنا حكمها حكم البغي؟ البغي رضيت بالبغاء فلا حق لها ولا مهر، وهذه وطئت غصبا، بل إنها المزني بها غصبا أولى بمهر المثل من الموطوءة بشبهة، لأن الوطء بشبهة لا يوجد إجبار منه ولا منها، وإنما محض خطأ. وهنا هذه المرأة مجبرة ومعتدى عليها فهي أحق بمهر المثل من الأولى. ولهذا يعني في الحقيقة غريب اختيار الشيخ، اللهم إلا أن يكون له مأخذ آخر لم يذكر أو لم يذكره هو. أما تسوية بين وطء الزنا والموطوءة بين الزنا بالرضا والموطوءة بزنا كرها هذا غريب. لذلك الراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة وهو أن لها مهر المثل. ثم قال قوله أو زنا كرها خرج بالزنا الكره الزنا بالمطاوعة، فهذه لا مهر لها وعليها الحد. لا مهر لها وعليها الحد. فإذا قيد معتبر قوله كرها. يقول رحمه الله ولا يجب معه أرش بكارة. لا يجب مع الوطء بشبهة ولا مع الزنا كرها أرش البكارة. لا يجب معه أرش البكارة. والسبب في هذا يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أوجب على الواطئ مهر المثل فقط ولم يتطرق إلى ماذا؟ إلى الأرش. فنقتصر على الموجود في الحديث. والدليل الثاني وهو من حيث المعنى وهو قوي أيضا أن أرش البكارة موجود في مهر المثل، لأنه حين تقدير مهر المثل نراعي أنها ماذا؟ بكرا. نراعي أنها بكرا. فثمن البكارة متضمن في ماذا؟ في مهر المثل. وهذا كلام جيد وسديد. جيد وسديد. إذن لا يجب عليه أن يدفع أرش البكارة. تقدم معنا أرش البكارة هو الفرق بين قيمة الأمة ثيبا وقيمتها بكرا، أو الفرق بين مهر المرأة ثيبا وبين مهرها بكرا. نعم اقرأ.
وللمرأة تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحالي.
نعم. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، يعني أنه يجوز للمرأة أن تمنع نفسها، يعني أن لا تسلم نفسها للزوج حتى تقبض مهرها، لكن بشرط أن يكون هذا المهر حالا، أن يكون هذا المهر حالا. الدليل على هذا الحكم من وجهين: الأول الإجماع، فإنه حكي الإجماع على أن للمرأة أن تمنع نفسها. الدليل الثاني أنه ربما فضل بكرتها ثم امتنع عن دفع المهر أو ماطل فيه، وحينئذ لا يمكن أن نستدرك البكارة، وحينئذ لا يمكن أن نستدرك البكارة. وهذا كما ترون أدلة قوية جدا، فللمرأة أن تقول لن أذهب إلى بيت الزوج حتى يكمل المهر الحال. عرفنا حكم هذه المسألة، مسألة ملحقة بها. ظاهر كلام الحنابلة أن للمرأة أن تمنع نفسها من الزوج ولو كان مثلها لا يصلح للوطن، ولو كان مثلها لا يصلح للوطن مطلقا، لها أن تمتنع مطلقا. والقول الثاني أن للمرأة أن تمنع نفسها من الزوج، أي من تسليم نفسها لبيت الطاعة، إذا كانت تصلح للوطن. أما إذا كانت لا تصلح للوطن فيجب عليها أن تذهب، فيجب عليها أن تذهب، لأن المعنى الذي من أجله جوزنا لها الامتناع مفقود في من لا يمكن أن توطى، في من لا يمكن أن توطى. وهذا القول الثاني هو الصحيح، لأنه لا معنى من الامتناع مع أنه لا يمكن أن يوطى مثلها. ومن هذا الخلاف عرفنا أن الإجماع المحكي في المسألة الأولى يتنزل على ماذا؟ على المرأة التي يمكن أن توطى، على المرأة التي يمكن أن توطى. تفضل.
إن كان مؤجلا قبل
هذه ثلاث مسائل. الأولى إن كان مؤجلا، فإذا كان المهر مؤجلا فليس لها أن تمنع نفسها من التسليم. وجه ذلك أنها برضاها بالتأجيل رضيت بتسليم نفسها، وهذا صحيح، لأنها لما رضيت بالتأجيل علمنا أنه لا مانع عندها من تسليم نفسها، ولأن القول بجواز منع نفسها مع التأجيل يفضي إلى عدم حصول المقصود من النكاح، عدم حصول المقصود من النكاح، لأن الحنابلة يرون أنه يجوز أن يكون المهر مؤجلا بغير حد معلوم، أليس كذلك كما تقدم معنا؟ إذن على هذا ربما تبقى البيت الزوجة في بيتها أو الزوج في بيته سنين، ولا يلزم المرأة أن تذهب إلى زوجها، وهذا يتنافى مع كل مقاصد النكاح. المسألة الثانية أو حل قبل التسليم، يعني إذا كان المهر مؤجلا ثم لم تسلم نفسها حتى حل، فحينئذ يجب أن تسلم نفسها ولو كان المهر الآن حال، ولو كان المهر الآن حال. والسبب في ذلك أن وجوب التسليم مستقر قبل حلول أجل المهر، وجوب التسليم مستقر قبل حلول أجل التسليم. بناء على هذا إذا حل الأجل ولم يسلم فإنه يجب أن تذهب إلى بيتها، لأن وجوب التسليم سابق لموعد الحلول. مسألة ثالثة أو سلمت نفسها تبرعا، إذا سلمت المرأة نفسها تبرعا يعني في صورة تستطيع أن لا تسلم نفسها، فإنها بمجرد التسليم لا يجوز لها الرجوع. ودليلهم على هذا أنه بالدخول استقر عوض المرأة فلا تتمكن من الرجوع. القول الثاني، هذه المسألة مهمة، مهمة جدا ويكثر وقوعها. القول الثاني أن لها الامتناع عن تسليم نفسها ولو رضيت في وقت من الأوقات. واستدل هؤلاء بأن الموجب والمسوغ لامتناع المرأة هو عدم تسليم المهر، ولا زال هذا المعنى موجودا، ولازال هذا المعنى موجودا. وقبل ترجيح هذه المسألة، هذه المسألة من المسائل التي توقف فيها الإمام أحمد، من المسائل التي توقف فيها الإمام أحمد رحمه الله. وتقدم معنا أنه مثل هذا الإمام الكبير إذا توقف فهو إشارة إلى وجود بعض التعارض في أدلة المسألة. الذي يظهر لي أن المتوافق مع قواعد الشرع القول الثاني، أن المتوافق مع قواعد الشرع القول الثاني، لأن الحقوق المتجددة لا تسقط بالإسقاط، ولأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كان علة الامتناع هو عدم دفع الزوج للمهر، فهذه العلة موجودة، هذه العلة موجودة. فالذي يظهر الله أعلم هو هذا، أن لها أن تمتنع. وفي هذا القول في الحقيقة الثاني، مع أنه أقرب قواعد الشرع، أحفظ لحقوق النساء، لأنها قد ترضى في وقت من الأوقات ظانة أن الزوج سيؤدي الحق الذي عليه إن عاجلا أو آجلا، ثم يظهر لها أنه مماطل وأنه يدفع كلما جاء الوقت أخر، فلها أن تمتنع وتذهب إلى أهلها إلى أن يدفع الزوج المهر. فهذا إن شاء الله أقرب. نعم. إذا أعسر بالمهر بشرط أن يكون الحال، فلها الامتناع سواء قبل الدخول أو بعد الدخول. نأخذ كل مسألة على حدة. المسألة الأولى قبل الدخول، قبل الدخول للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها إذا أعسر الزوج، لأنه بإعسار الزوج تبين عدم المقدرة على أداء العوض، وإذا لم يستطع أن يؤدي العوض جاز لها أن تمتنع. كما أن البائع إذا لم يؤدي المشتري الثمن جاز له الرجوع بالسلعة. القول الثاني أنه إذا أعسر فليس لها أن تمتنع، لأن هذا الإعسار غاية ما يكون دين في ذمة الزوج لا يمنع من الطاعة. كما إذا أعسر في النفقة القديمة فإن هذا الإعسار لا يمنع من التسليم. وهذا القول الثاني اختاره الشيخ ابن قدامة وأيضا الشيخ ابن حامد من الحنابلة، وله اختيارات أيضا جميلة. المسألة الثانية، إذا كان بعد الدخول، وهي التي أشار إليها قوله ولو بعد الدخول، إذا كان بعد الدخول فالحنابلة كما ترون الحكم نفسه أن لها الفسخ، أن لها الفسخ. والقول الثاني أنه بعد الدخول ليس لها الفسخ. وإذا كنا نرجح فيما قبل الدخول أنه ليس لها الفسخ، ففيما بعد الدخول من باب أولى، ففيما بعد الدخول من باب أولى أنه ليس لها الفسخ، لأنه بعد الدخول تستقر الحقوق أكثر منها قبل الدخول. وبهذا انتهى باب الصداق، وننتقل إلى باب وليمة العرس. نعم.
ولا يفسخه إلا حاكم.
والدليل على هذا إذن باقي مسألة قبل هذه الباب التالي، باب وليمة العرس، باقي هذه المسألة، وهي أنه يجب أن يكون الفسخ على يد الحاكم. والدليل على هذا أن هذه المسألة محل اختلاف وتحتاج إلى اجتهاد، والحنابلة دائما إذا كانت المسألة تحتاج إلى اجتهاد فإنه يرجع في الفسخ فيها إلى الحاكم دفعا للنزاع والشقاق. والقول الثاني أن لها الفسخ بمجرد الإعسار، أن لها الفسخ بمجرد الإعسار، وهذا القول ضعيف جدا ويؤدي في الحقيقة إلى التلاعب والفوضى، لأنه ربما تزعم المرأة أنه أعسر بالمهر وتخرج وتقول فسخت النكاح، أو النكاح انفسخ، ثم إذا سئل الزوج قال المهر موجود، ثم إذا رجعنا إلى الزوجة قالت ذكر لي أنه أعسر ودخلنا في متاهة لها أول وليس لها آخر. وما يزيد الأمر سوءا لو ذهبت المرأة وإيش تزوجت، فلابد في الحقيقة في مثل هذه المسائل من الحاكم، فيقوم القاضي بفسخ النكاح بناء على ثبوت إعسار الزوج بالمهر. الآن انتهى الباب وننتقل إلى باب الوليمة. باب وليمة العرس. الوليمة اسم لما يصنع في النكاح خاصة، يعني اسم لدعوة النكاح خاصة. يقول الشيخ تسن: أفادنا المؤلف أن حكم الوليمة سنة، والوليمة مشروعة بالإجماع، مشروعة بالإجماع، وهي عند الجمهور سنة، وهي عند الجمهور سنة. واستدلوا على سنيتها بأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بشاة صلى الله عليه وسلم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسمن وإقد، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه ولم تذكر في النص بمدي شعير. وهذه الأحاديث كلها في الصحيح، كلها في الصحيح، ولهذا أجمع أهل العلم على أنه مشروع، وذهب الجمهور كما قلت إلى أنه مسنون. القول الثاني أن الوليمة واجبة، أن الوليمة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاش، فأمره أمرا صريحا بالوليمة. والراجح إن شاء الله أنها سنة، وسبب الترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم ولو بشات. والإيلام بشات، كونه يولم بشات، لم يقل أحد بوجوبه، لم يقل أحد بوجوبه، فدل هذا على أن الأمر كله في الحديث على سبيل الإيش الندب، على سبيل الندب. ولا يمكن أن نقول قوله أولم ولو بشات نصفه للوجوب ونصفه للنهي. وأما الدليل على أن الإلام أن صنع الإنسان وليمة بمقدار شات لا يجب بالإجماع، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بأقل من شات، أولم على بعض نسائه بأقل من شات. مسألة مع القول بأن الوليمة سنة نحتاج إلى تحديد الوقت، واختلف الفقهاء متى يسن صنع الوليمة. فالقول الأول أنه عند العقد ولو قبل الدخول، والقول الثاني أنه بعد الدخول، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام واستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على نسائه بعد الدخول صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أن الأمر في وقته واسع، يبدأ من العقد إلى نهاية أيام الزواج، وهذا القول اختاره المرداوي وقال به تجتمع النصوص. نقول يسن من حين العقد إلى نهاية ولائم النكاح أو الزواج، ويظهر إن شاء الله أن الأمر في هذا واسع، يظهر أن الأمر في هذا واسع، ولو تحرى الإنسان ألا تكون الوليمة إلا بعد الدخول لكان هذا حسنا، مع أن عمل الناس على أي قول؟ ها؟ قبل الدخول، قبل الدخول. ولهذا ما انتشر الآن عند بعض الناس من وجود حفلة مصغرة تكون لدخول الزوج على زوجته ثم تصنع وليمة بعد ذلك، هذا في الحقيقة أقرب للسنة. هذا الصنع اللي بدأ بعض الناس يسلكه أقرب للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بالمرأة ثم إيش يصنع الوليمة. نعم. ولو بشاة فأقل. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن يولم بأقل من شاة، وهذا محل إجماع، يجوز أن يولم بأقل من شاة، وهو محل إجماع لصنع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع هذا استحب كثير من الفقهاء ألا ينقص الإنسان في وليمته مع القدرة عن شاة، استحب كثير من الفقهاء أن لا ينقص الإنسان في الوليمة عن شاة، بل استحب كثير من الفقهاء أن يزيد على الشاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، فجعل أقل المقدار الذي يولم به الإنسان هو ماذا؟ شاة. وهذا صحيح أنه ينبغي ويستحب أن يولم الإنسان بأكثر من شاة، وكلما زاد فهو أفضل، بشرطين: القدرة وعدم الإسراف، القدرة وعدم الإسراف. فإذا تحقق الشرطان فلا بأس. وسيأتينا أن أبي بقي يصنع الولائم للزواج لزواجه رضي الله عنه لمدة 8 أيام، وكذلك ابن سيرين جلس هذا المقدار وغيره من السلف. فإذا لم يكن هناك إسراف ومباهات فلا بأس. نعم. نعم تجب. قوله وتجب أشار المؤلف إلى أن إجابة الدعوة الخاصة بوليمة الزواج واجبة، واجبة، وإلى هذا ذهب الجماهير، بل حكي إجماعا، وممن حكى الإجماع بن عبد البر والنووي والقاضي عياض وغيرهم، فهو إجماع محكي. إذا ذهب الجماهير وحكي إجماعا أن إجابة وليمة العرس واجبة، واستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة العرس فليأتها، وفي لفظ فليجب. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: شر الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وهذا الحديث روي من قول أبي هريرة، وروي في الصحيح أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحديث صريحة في الأمر بإجابة الدعوة إذا كان الداعي للزواج. القول الثاني أن إجابة الدعوة فرض كفاية، فرض كفاية، واستدل أصحاب هذا القول بأن المقصود من الأمر بإجابة الدعوة إدخال السرور على المسلم وتوليه، وهذا يحصل إذا قام به من يكفي. قول الثالث وهو مروي عن بعض الشافعية ومروي أيضا عن بعض المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه سنة، أنه سنة. والذي تدل عليه النصوص هو القول المحكي إجماعا، والقول المحكي إجماعا، والخروج عن هذه الأحاديث في الحقيقة صعب، وهي فيها الأمر الصريح بإجابة الدعوة والحكم عليه بأنه عصى الله وعصى رسوله إن لم يفعل. فلعل هذا هو الأقرب إن شاء الله. يقول: تجب في أول مرة، يعني تجب في اليوم الأول، والمقصود بقولهم تجب في اليوم الأول يعني في الدعوة الأولى. فإذا دعاه المرة الأولى وجب عليه أن يجيب، وإذا دعاه المرة الثانية فإنه يستحب أن يجيب، وإذا دعاه الثالثة فإنه يكره كما سيأتينا عند الحنابلة أن يجيب. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعوة في اليوم الأول سنة، وفي اليوم الثاني إحسان، وفي اليوم الثالث رياء وسمعة. وهذا الحديث ضعيف، وهذا الحديث ضعيف. وأيضا يعني استأنسوا بالأثار، فإن السلف كانوا يجيبون اليوم الأول والثاني دون الثالث. روي أن سعيد بن المسيب جاءه رجل فدعاه اليوم الأول فذهب، ثم جاءه اليوم الثاني فدعاه فذهب، فلما جاءه اليوم الثالث ودعاه حصبه، يعني رماه بالحصى رضي الله عنه، يعني لأنه رأى أن القضية أصبحت أشبه ما تكون بالمباهاة وبضياع الوقت. على كل حال الواجب هو اليوم الأول. فهم من كلام الفقهاء أنه لا بأس بتكرار وليمة الزواج، لا بأس بتكرار وليمة الزواج، أن يصنعها مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس. وذكرت لكم أن أبي صنعها 8 مرات، وكذلك ابن سيرين نفس الشيء رضي الله عنه وأرضى. وهذا يدل على أنه لا بأس من تكرار الوليمة بشرط عدم الدخول بالإسراف والمباهات. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.